دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذا المجلس 59 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن. فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم. هذا الباب يقال فيه ما قيل في سابقيه من الأبواب التي على نمطه، والتي يذكر فيها البخاري بعض أمور الإيمان من أعمال الإيمان يعني، ويجعلها من مسمى الإيمان، وقد سبق هذا كثيرا في أبواب كثيرة، وهذا منها. وذلك كما قلنا بيان في الرد على من يخرج الأعمال من مسمى الإيمان. المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فالبخاري يرد عليهم بمثل هذه الترجمة ونظيرتها، وهي كثيرة في هذا الباب. ثم ساق البخاري حديثه عن أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح، وساق الحديث. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في موضعين آخرين من صحيحه، فساقه في كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز، ساقه هنالك من حديث أبي النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول، وذكر الحديث. فهو إسناد مختلف تماما عن إسنادنا، لقصة ثانية وقعت فيها مراجعة بين ابن عمر وأبي هريرة، وجرى فيها مثل المنازعة في هذه المسألة يعني، ورجع في الآخر ابن عمر لقول أبي هريرة. وكذلك رواه البخاري في كتاب الجنائز باب من انتظر حتى تدفن، وساقه من حديث عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا البخاري أخرى قال حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال، وذكر الحديث. ورواه مسلم في رواه مسلم من طرق كثيرة في صحيحه، فرواه من حديث أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، وقال عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو آخر طريق عند البخاري ذكرناه منذ قليل، وساقه مطولا، ساق فيه قصة بعث ابن عمر يعني. وكذلك أيضا هي لما ذكر أبرار هذا الحديث قال ابن شهاب فقال سالم بن عبد الله ابن عمر، وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، ما كانش بيقعد إلى أن يدفن يعني. فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وساقه مسلم كذلك أيضا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى، وعن وأيضا مسلم عن ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، كلاهما أبو عبد الرزاق وعبد الأعلى، عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن علي بن المسيب عن أبي هريرة، وذكر هذا الحديث. وكذلك رواه مسلم من حديث عبد الملك بن شعيب بن الليث ابن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة، وذكر الحديث. وساقه كذلك أيضا من حديث محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وساقه أيضا عن حديث شيبان بن فروخ عن جرير يعني ابن حازم عن نافع قيل لابن عمر، وذكر الحديث، ذكر فيه قول أبي هريرة وتصديق عائشة له يعني مع وقوع خلاف ابن عمر في أول الأمر ثم رجوعه لقول ابن هريرة في النهاية. وساقه كذلك من حديث محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن نجد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. وساقه كذلك أخيرا عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد عن حيوة عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه، وذكر الحديث أنه كان قال عند عبد الله بن عمر اطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة، وذكر الحديث وفيه مراجعة ابن عمر وأبي هريرة وتصديق عائشة لأبي هريرة ورجوع ابن عمر لقول أبي هريرة وقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذه طرق الحديث في الصحيحين، فالحديث متفق عليه ومذكور له طرق كثيرة يعني جدا. قال البخاري حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، والمنجوفي هذا نسبة إلى جد الرجل وهو منجوف السدوسي وهو بصري، والإسناد كله بصريون، هذا الإسناد كله إسناد بصري إلا الصحابي اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه فليس طبعا من البصريين. وأحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي روى عن أبي داود الطيالسي وروح بن عبادة شيخه في هذا الحديث والأصمعي وغيرهم، وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وأبو عروبة وابن أبي داود وابن خزيمة وابن صاعد وجماعة من هذه الطبقة يعني. قال النسائي فيه صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحبال بصري ثقة توفي سنة 252 هجرية. قال حدثنا روح، وروح هو ابن عبادة القيسي ابن العلاء، روح بن عبادة بن العلاء ابن حسان ابن عمرو الحافظ الصدوق الإمام أبو محمد القيسي البصري من قيس بن ثعلبة، هذا أصله يعني وقبيلته. حدث عن ابن عون وعن هشام بن حسان وعن أشعث الحمراني وعوف الأعرابي شيخه في هذا الحديث، وحسين المعلم وحماد بن سلمة وسفيان وشعبة وابن أبي ذئب ومالك وخلق كثيرين، وينزل إلى سفيان بن عيينة حتى يروي عن سفيان بن عيينة وهو أنزل من السابقين يعني طبعا، وكان من كبار المحدثين في زمانه. حدث عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن نمير وابن دار وإسحاق الكوسج ويعقوب بن شيبة والحارث بن أبي أسامة وبشر بن موسى وخلائق كثيرون. قال الكديمي سمعت علي بن المديني يقول نظرت لروح بن عبادة في أكثر من 100,000 حديث كتبت منها 10,000. يقول أنا نظرت بنفسي وراجعت حديث روح بن عبادة، نظرت في أكثر من 100,000 حديث وكتبت منها 10,000، اختارها انتخبها أو انتقاها أو الذي تيسر له منها يعني. وكما قلنا مرارا إن هذه الأرقام الكبيرة في العدد الأحاديث ليس مقصود بها المتون النبوية، فإنها لا تبلغ هذا العدد أبدا، بل على لا تبلغ عشر هذا الرقم. المتون النبوية كلها لا تجاوز 10,000 متن إلا يسيرا، لو جاوزته يعني العلماء يقول لا تصل لهذا الرقم. وما إيه 100,000 هنا و 600,000 عند البخاري ومليون عند الإمام أحمد و 600 عند أبي زرعة و 700 عند فلان و 600 عند فلان، والأرقام المهولة دي، الأرقام الفلكية هذه إيه دي؟ هم القوم كانوا يطلقون على كل شيء يروى حديث، يعني أي شيء بإسناد ده يعدونه حديثا، كذا مثلا الغريب، غريب لو حد روى حديث ثم ذكر بعده شيئا في تفسير الحديث بإسناد يعدونه حديثا. وكانوا يطلقون على كل طريق حديثا، كل اسناد يسمونه حديث. فلو ان متن واحد يعني عباره نبويه لها 100 طريق، لها 100 اسناد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العباره النبويه يسمونها 100 حديث. فكل اسناد من المحدث الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تغير فقط شيخه، يعني مثلا لو مسلم قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وزهير وابن نمير محمد بن حاتم وابو كريب، كده يبقى ده 5 احاديث عند مسلم، مع انه هو في الاخر كلهم هيروا عن شيخ واحد ويكملوا الحديث. لا، المحدثون يعدون كل روايه نقلوها عن شيخ حديثا، ولو كان نفس الحديث. ولهذا ترى مثلا الاحاديث الكبار التي لها طرق كثيره، كحديث من كذب علي متعمدا مثلا، حديث متواتر لها طرق كثيره تعد بالمئات. حديث الأعمال بالنيات مع كونه حديثا غريبا في مبدئه، يعني لم يرويه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، لم يرويه عنه إلا عقبة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، بعد يحيى بن سعيد رواه الخلائق، حتى ذكر بعضهم أنه رواه عن يحيى 800 نفس. فده يتعد، لو احنا بنعد الآن، لو احنا بنعد في وقت يحيى بن سعيد الأنصاري فقط هنعد 800 حديث، مع انه حديث واحد. هم هيعدوا العلماء 800 حديث، ليه؟ لأن 800 واحد لو انا مثلا باروي عن تلاميذ يحيى بن سعيد ولقيت ال 800 اللي هم سمعوا من يحيى بن سعيد، فبقول حدثني مالك وحدثني ابن عيينه محمد بن زيد وحماد بن سلمه وسفيان وفلان وفلان، انا رحلت ل 800 واحد اسمع منهم هذا الحديث، 800 حدثوني به، فكل واحد بيحدثني الحديث بعد رقم، ادي حديث اثنين، مع ان كلهم حديث واحد في النهايه بيتجمعوا فوق عند شيخهم يحيى بن سعيد وكملوا للاخر خط واحد. لكن هذا عرف المحدثين، طبعا اللي ما يعرفوش يقعد يخرف كما نرى الان المخرفين وهم كثر ليس لهم، يعني حاجه عجيبه جدا، ما فيش علم على وجه الارض يتجرأ عليه الجهله والمغفلون والرعاع مثل علم مثل علوم الدين، حاجه عجيبه جدا حقيقه، يعني شيء في غايه العجب. ما فيش اي علم في الدنيا حتى ولا علوم اللعب والهزار، لو لها علم يعني لا تجد احدا يتجرأ على علوم شيء من علوم الدنيا ابدا ويتكلم في غير فنه، والا لحوسب ويقف له العالم جميعا وهذا يستهجن ولا احد يسمع له. لو انا الان كتبت كتاب في الذره بانقد فيه الذره، او بانقد فيه نظريه النسبيه مثلا او الجاذبيه، ولا بانقد فيه حاجه ماليش فيها، انا غير معروف بالتخصص في هذا الباب ولا درست ولا عندي استيعاب للقضيه ومش متصور في تصور كامل عنه، فكتبت كتاب وقلت لكم انا بكره ان شاء الله محاضرات عن نقد النسبيه. الراجل ده كان بيخرف بتاع النسبيه، ده كان دماغه ضربه، وده راجل مش فاهم حاجه وبيالف من دماغه، ده كله كلام فارغ ما فيش عليه دليل واقعي، وانا اعمل لكم بكره 10 محاضرات في نقد النسبيه. في حد ممكن يسمعني؟ ابدا. العقلاء يقول ده اكيد مجنون. انت يا عم درست نسبيه؟ اقول لهم لا والله ما اعرفش عنها حاجه غير ما يعرفه عامه الناس. طب انت يعني عندك فكره عن هذه العلوم اساسا؟ انت يعني انت مين؟ انت ايه اختصاصك؟ ايه درجة طلبك لهذا الفن؟ انا مثقف وبقرا يعني، ولا انا بقرا بشوف بقلب حظي بطالع وكده، يعني ايوه انت واخد شهاده من حاجه معينه، حد معترف انك تفهم في الحته دي اصلا؟ لا، ومش لازم حد يعترف، انا كده يعني انا ابو عذري. لا، كلام ما بيحصلش، ما بنلاقيش والله حد كده اطلاقا يطلع يتكلم في الطب بالطريقه دي او في الهندسه ولا حتى في اي فن من فنون الدنيا ابدا الا في الدين. كل واحد فاضي وصايع مش وراه حاجه ومش فاهم حاجه ومش هيفهم حاجه لانه مش ناوي يفهم طبعا، يطلع يقول اي كلمتين في الهواء كده وتصفق له الدنيا ويعمل يرفعوه في الهواء، وهو لا يسوي فلسا ولا بيقول حاجه ولا فاهم اصلا حاجه ولا هو عارف بتكلم في ايه، ولا يصمد في مناظرة ثلاث ثواني مش ثلاث دقائق، لا يصمد. اي واحد من هؤلاء الرعاع اللي بيتكلموا النهارده عن البخاري والله لا يصمد في مناظرة ثلاث ثواني مش ثلاث دقائق، ما يعرفش حاجة، مش متصور اصلا حاجة، ما درسش حاجة خالص، ويقول لك انا بقى انا هنسف لكم اللي مش عارف البخاري ده. حاجة 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 من جنون العصر، ده جنون من جنون العصر، شيء في غاية الايه، في غاية العجب. فالجماعة لما يقولوا 100,000 و500,000 و700,000 ده لهم عرف خاص، لهم عرف عند أهل الصنع في الحاجات دي، يقصدون به قصدا معين. اللي ما يعرفش بقى يقول أي حاجة، ما لا حساب ولا رقيب ولا عتيد ولا حد بيحاسب حد الآن. فابن المديني يقول نظرت للروح في 100,000 حديث، أخذت منها كتبت منها 10,000 بس. قال يعقوب بن شيبة روح كان أحد من يتحمل الحملات، وكان سريا مريا كثير الحديث جدا. رجل عنده 100,000 حديث، ده يعني طالب قوي، يعني رجل يعني نهض ورحل وسمع وكتب واعتنى بهذا الشأن، حتى كتب 100,000، ده مش بطال يعني، ده حاجة كبيرة، شيء عظيم جدا في ذلك الوقت. وابن المديني وهو من هو إمام العلل في زمانه، شيخ أهل زمانه عمدتهم في هذا الفن، انتقى منه كتب منه 10,000 حديث كتبهم من حديثه. ده راجل يعني راجل دي شغلته، راجل عالم، سواء كان يعني ليس في الرتبة العليا أو الدنيا، بس هو أحد أئمة هذا الشأن وأحد كبار المحدثين بلا مرية. وكان من أهل المروءة وأهل الثراء، وكان يتحمل الحملات، لما يحصل مصيبة ولا بحاجة يقول أنا قائم بذلك. يعني الناس مثلا ناس ضربوا ناس، قتل ناس، بعض الناس يخش هو في النص ويصلح ويشيل هو الديات كلها، يقول الفلوس دي كلها عندي أنا يا جماعة. فكان من أهل المروءة وأهل الإيه؟ وأهل الفضل، كثير الحديث جدا، صدوقا. ده كلام يعقوب بن شيبة أحد الأئمة الأكابر أيضا. سمعت عليا يعني ابن المديني يقول من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث، لم يشغلوا عنه مع كريم خصالهم وتمام يعني أبهتهم، لكن أيضا منشغلين بالحديث، لم ينشغلوا عنه. نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا، يعني ناس حياتهم كلها انشغال بهذا الشأن، منهم روح بن عبادة. تكلم فيه بعض الناس حقيقة لكن لم يؤثروا شيئا، تكلم فيه بضعة من النقاد لكن لم يؤثروا فيه شيئا، يعني لم يزحزحوه عن رتبة الحجية، انه رجل حجة حديث صحيح، الا ما يثبت عنه فيه خطأ فده لا ينجو منه احد في الدنيا يعني. وكان من ممن ازور عنه وتكلم فيه القواريري، وكان ابن معين بيستغرب أو من الحته دي، ويقول يعني هذا القواريري يحدث عن 20 من الكذابين ويقول لا احدث عن روح بن عباده. قول يا راجل، يعني انت جاي تسيب روح بن عباده اللي عنده 100,000 حديث واحد الاكابر واحد كبار المحدثين، وتروي انت اصلا تروي عن 20 كذاب، في شيوخك 20 كذاب بتروي عنهم، مش فارق معاك عادي يعني، مش شايف دي مشكلة، وبتتكلم انك مش هتروي عن، ما ترويش عنه، احنا عايز اقول له عنك مراويش، ما ترويش مش مشكلة. فده كأنه يرى ان هذا كلام فيه بغير حق، ان ده كلام ملوش وجه يعني. يعني ان كان لانه مثلا فيه نوع وهم او كده، طب ما تتروي عن كذابين، مش عن هذه الطبقة، لم تتروي عن من هو انزل منها بمئات المرات، يعني عديها له يسير اعتبره واحد منهم ولا حاجة، هو ليس منهم قطعا. قال أبو داود سمعت الحلواني يقول أول من أظهر كتابه روح بن عبادة وأبو أسامة. قال الخطيب معلقا على هذا الكلام يعني أنهما رويا ما خالف ما خلف فيه، فأظهر كتبهما حجة لهما على مخالفهما، إذ روايتهما من حفظهما أو عن حفظهما موافقة لما في كتبهما. العادة أن لما المحدث يروي حديثا ينكر عليه، يعني مثلا روح الآن ده قعد وقال حدثنا عوف الأعرابي، فيطلع له القواري ويقول له لا ما حصلش، لم تسمع هذا من عوف، يقول له سمعت، يقول له ما سمعتش، يقول له هات الكتاب، اخرج كتابك، الكتاب اللي هو القصد بتاعه العتيق. واي محدث كان بيروح لما يروح يسمع من شيخ من شيوخه لازم ينقل ما سمعه في كتاب، ما سمعه هذا الشيخ، اما هو يكتبه اثناء الاملاء، اثناء ما الشيخ يحدث يكتب بسرعه يسود، ثم لما يرجع بيته يبيض، يعمل مبيضه. كان ده شغلهم كده، كانوا حاجه عجيبه مش على كما يظن من لا يفهم. أو إنه هو بعد يسمع عالي وبعد ما بيسمع أو قبل يأخذ كتاب الشيخ وينقل منه بحضرة الشيخ، ما يأخذوش مع البيت، ما يسمحوش بهذا، ينقل قدام الناس، وبعد ما ينقل يقابل على كتاب الشيخ مرة أخرى يتأكد ما فتوش ولا حرف ولا كلمة ولا نقطة ولا. فكان عندهم تثبت في الأخذ، في الإيه، في التحمل، ولا يمكن هو يروي إلا بهذه الطريقة، لا يسمح إلا بهذا، تمام. فلازم يكون عنده أصل عتيق سمع فيه، والأصل دوت موافق للأصل بتاع الشيخ اللي الشيخ سمع فيه برضه من شيوخ، وهكذا حاجة في منتهى التوسق. شيء من يعرفه على حقيقته لا يقضي العجب، يخضع لعلم هؤلاء وتثبتهم وتمام دقتهم، حاجة يعني مش ممكن، لا تناسب هذا العبث الذي يقول عنه هؤلاء المتخلفون عقليا. ما تيجي على أشد الناس دقة وتتهموه بالتسيب وأنه مش فارقة معاه، طب لو قلت هذا في غيري لكان ربما مقبولا، يعني قولها في حد تاني مش في دولي، يعني مش ده إلا دولي بقى، يعني إلا هؤلاء، ده جماعة أسيادكم من المستشرقين، أسياد هؤلاء اللي قام اللي بيكتبوا هذا الكلام الآن، أسيادهم من المستشرقين ممن أتعبوا أنفسهم في النظر وقالوا دول ما قالوش حاجة، دول شوية مغفلين بياخدوا كلام بيعدوه مش فاهمين نصه يعني، لكن أسيادهم اللي قرأوا الكلام وتابعوا كتب المحدثين واطلعوا لم يملكوا أنفسهم في آخر الأمر إلا أن أقروا، المنصفون منهم يعني أقروا وقالوا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. لا ده حاجة فعلا متينة جدا، ما فيش فيه ثغرة كمنهج عام وكنظام نقل وترتيب وضوابط، ليس فيه ثغرة، شيء يفتخر به. اللي بيقول هذا كلام كفار، بس الكفار عندهم مخ، مش مسلمين اسما ما عندهمش مخ أصلا ولا يفهموا حاجة، بيخرفوا خلاص، يجيبوا كلام بايت متقال بقالهم 50 200 سنة 300 سنة وترد عليه 500 مرة، ترد عليه كل كلام الذي يطرح الآن ويتعمل له ضجة وبتاع، ده كلام كله متقال مش امبارح ولا النهاردة، بقاله 200 سنة بيتقال على الأقل يعني بصورته الجديدة هذه من أول القرن الماضي، بيتعاد ويولاك فيه ويعجن ورد عليه العلماء ونسفوه نسفا، بس عند اللي بيفهم. فييجوا بعد ما الناس تنسى يطلع واحد مغفل جديد، روح مطلعه نافض عنه التراب وكتبه تاني، انت مغفل، ما احنا خلاص قلناه وبينا الرد عليه، ايه الجديد؟ مفيش جديد. هو بيستغل جهل الناس بالموقف الاخير باللي حصل من 100 سنة دول والمعركه القديمه، فبيكلم ناس جداد ما قالوش حاجه، ويجيب نفس الكلام البايت اللي ملوش معنى وملوش اي قواعد مبني على لا شيء، هو راي يعني، ويستغل جهل الناس ويقوله لهم لعل يصادف ساقطه ولا حاجه ولا لاقطه تلقط معاه في الكلام دوت وخلاص، ويروج امره عند العوام. فحاجة يعني حاجة غريبة جدا. فبيقول إن كان العادة لما يحصل خلاف يروح على طول المحدث لما يعني يخالف روى رواية والنقاد يقول لا ده غلط، يقول لهم طب أجيب لكم الكتاب، هم نفسهم يقولوا هات الكتاب بتاعك، أخرج الأصل، الحكم بيننا وبينك الأصل، نحن نزعم أنك وهمت وأنك أخطأت في هذه الرواية، وأنت تقول لا سمعت، طيب يا سيدي خلاص طلع الاصل اللي سمعت فيه من 50 سنه ومن 40 سنه ومن 20 سنه ومن 10 سنين وبقى قديم يعني، طلعه ورينا انك انت فعلا هذا كلام رايته عن فلان، فان اخرج الاصل خلاص يسكتون، الاصل ده حجه خاصة عند الثقات والعلماء المعروفين بالطلب، ده خلاص معروف وهم خبراء عارفين اذا كان ده سليم ولا مضروب، تمام. وفي اسماء طلاق السماع وعارفين هو سمع مع فلان وفلان وفلان، بتكتب فيه كل هذه التفاصيل في طلاق السماع، لما بيسمع الطالب على الشيخ الكتاب بكتبه في النهايه وقد سمع فلان وفلان وفلان وفلان، ما ينفعش يكذب في الحاجات دي كلها، لان كل الحاجات دي هيبقى موجوده في كتب اصحابه، يعني لو هو اتلخبط هيقولوا طب مين معاك في السماع فلان؟ هات كتابه، اسمك عنده برضه ولا مش عندك اسمه؟ لو ما لقوش اسمه عند صاحبه اللي سمع معاه يبقى هو كذاب، يعني حكايه ما فيهاش كلام، يعني سيكتشف من اول وهله عند من يعلم، ما فيهاش تهريب، ما ينفعش حد يلعب في الحاجات دي خالص، لانها مكشوفه، انت سامع الشيخ بيحضر عنده على الاقل 500 600 واحد لما يكون شيخ على قده يعني، وممكن 10,000 و20,000 وكلام ده، وكلهم كاتبين ومكتوب اسامي كثير منهم من المعروفين عند بعضهم، فانت تسمع كان معاك في هذه الجلسه مين؟ كان معي فلان وفلان، اسالوهم يجيبوهم فورا ويسالوهم على اهل بلدي على الاقل، فيكشف الكذب في هذا في لحظات في مجتمع مهتم جدا بهذه الطريقه، هو ده شغله الشاغل ليل نهار، كما الان يشتغل الناس بالكوره والماتشات وفلان غلب وفلان كسب وكان بيلعب مين مع فلان، ما ينفعش حد يكذب في دي النهارده، ينفع النهارده لاعب يقول انا لعبت مع فلان في الفريق الفلاني وهو ما لعبش؟ مش ممكن، كله معروف خلاص، المهتمين مركزين او عارفين الفرقه دي فيها 12 واحد ولا 20 واحد وفلان ده كان حاضر وفلان ده كان غايب ومتصور ومتسجل، فما ينفعش لاعب يكذب ويقول والله انا كنت بلعب مع المنتخب الفلاني في كاس العالم، طب فين دوت؟ اسمك جه في البتاعه دي ما جاش، طب يا جماعه اسالوا لعيبه يقول ما حصلش يبقى ده كذاب، يبقى مغفل قوي اللي فكر يكذب في حاجه زي كده واضحه. بنفس هذا الوضوح واشد منه 100 مره كان وضع الحديث والرواه والمشايخ مع بعضهم، كانت حاجه يعني صحيه قوي. عشان كده لما راح احمد بن حنبل لما دخل يحيى بن معين مصر وراه على نعيم بن حماد زميله بقى وصديقه القديم وكده، ونعيم كان شيخ اهل مصر في زمانه وامام اهل السنه في وقته، لكن كان في حفظه شيء، كانش متقن او زي يحيى واحمد الطبقه العاليه دي، كان على قده شويه يعني. فلما دخل يحيى بن معين وجلس معه في المجلس ونعيم يحدث الناس باحاديث، فحدث بحديث غلط فيه، حدثنا ابن عون عن او قال ابن المبارك عن ابن المبارك او كذا، فقال له يحيى بن معين غلطت يا ابا عبد الله، لا غلط، ما انت ما سمعت هذا من فلان ولا سمعه فلان من شيخه اصلا. فغضب نعيم بن حماد يعني بيقول له يا اخي يعني انت ضيفنا يعني جاي لسه تقعد عندنا كمان كم يوم وهنضيفك وكده، أيليق انك انت وانا قاعد في وسط تخطئني في وسط الناس؟ طب بيني وبينك يحيى بن معين ما عندوش فهم في الحاجات دي خالص، ده دين، والناس دي ممكن واحد منهم يمشي ما يجيش تاني فما يفهمش اللي حصل، فكان لازم يوضح على الملأ ان ده غلط حتى لا ينقل عنه. فقال له يحيى بن معين انا اريد زينك، ما تزعلش مني، انا عايز مصلحتك، لان هؤلاء اذا نقلوا عنك عن الخطا صار هذا في رقبتك، فانا ابرئك من الخطا، انا اريد زينك. فغضب يحيى نعيم بن حماد، زعل، ما تقبلش هذا الموقف، وكان عزيز على نفسه ان هو يعني صديقه والشيخ الكبير ابن معين يخطئه في وسط المسجد كده في وسط الناس، يعني يصبر يعني، شايف كده معين شايف الموضوع ما فيهوش هزار، دي مساله دين، تزعل ما تزعلش، انا هقول الصح وبعد كده ارضيك، مع احنا حبايب ارضيك بعدين يعني. المهم نعيم قام وترك المسجد ودخل على راح على البيت، طلع البيت ورجع والكتاب في يده، راح جاب الاصل بتاعه، ما هو لن يسلم ليحيى كده مباشره يعني، ما هو راجل برضه طالب علم وباحث وكلام من ده، فاكيد هيقول لا ممكن اكون انا صح ولا غلط، وهو شايف ان العكس ان يحيى خطا هو الصواب، ولا ما كانش حد سمين. فذهب واتى بالاصل، صار ينظر فيه ويضحك ان الصواب مع يحيى، لما راجع الاصل عرف ان هو غلطان فعلا، هذا الحديث ليس في كتابه عن ابن عون، انا زمان جبته منين دوا؟ وقال صدقت والله يا ابا زكريا عندك حق، وصار يضحك ويقول من ذا الذي يزعم ان يحيى بن معين ليس امير المؤمنين في الحديث؟ مين يقول كده؟ ده انت امام، كيف عرفت هذا؟ ايه ده؟ طب انا جبتها منين دي؟ ده فعلا مش في الكتاب، الحديث عندي مش في الكتاب، ما انا جبته منين دوا؟ قال له يحيى لعلك ذكرت به، انت كي سمعت مجلس مذاكره لم تسمعه سماعا موثقا يعني، خدته كده في قعده ثمر يعني ولا حاجه، كانوا بيذاكروا مع بعض ويذكروا احاديث في المذاكره، ليس على نفس رتبه حديث التحديث او الاملاء، فسمعته فعلق في ذهنك فحدثت به هكذا توكما. فهو كمان عارف سبب الغلط بتاعه جاي منين، تمام؟ فكان هذا المرجع لما يتخانقوا ويختلفوا يقول هات الاصل، طلعوا بقى الاصل، فالاصل ده يحكم بينهم. فكان اول من اظهر كتابه روح بن عباده وصاحبه ابو اسامه، كان اول ناس عملوا العمله دي، ليه؟ لانهم كانوا يحدثان بما خلف فيه، كان انكر على روح ان هو حدث عن مالك سماع 900 حديث وعن النبي زيد حديث وعن فلان، وهو سمع فعلا، وبعض المحدثين يعني متشكك في هذا، فكان لما يقع الاشكال طلع لهم الكتاب، فكان هو اول واحد عمل الحكايه دي، ان هو كان عندما يعني كان يصر على موقفه لانه هو واثق كتابه فيه هذا الكلام ومحدش عارف يغلطه بحجه. تكلم فيه كثيرون، حوالي 12 واحد، 13 واحد كما يقول احمد بن فرات، يقول طعن على روح بن عباده 12 او 13، فلم ينفذ قولهم فيه، كلهم كلامهم مرفوض، لان ما فيش معاهم حجه، هو بالتشهي، وانا بتضايق منك اقول في الكلمه وخلاص، لازم اكون معايا حجه. حتى الامام عبد الرحمن بن مهدي تكلم مره، يقول ابن المديني كان يقول يعقوب بن شيبة، يقول سألت يحيى بن معين عن روح فقال صدوق ليس به بأس، حديثه يدل على صدقه، يحيى لا يجامل أحد كما كلهم كده حقيقة، يحدث عن ابن عون ثم يحدث عن حماد بن زيد عن ابن عون، ده يدل أنه هو صادق، أنه لو هو مش صادق ما يجيبش واسطة بينه وبين شيخه، أنه يحدث عن ابن عون، تمام؟ بأحاديث سمعها من ابن عون، ثم يحدث عن حماد بن زيد عن ابن عون، يحط في النص واحد يروي عنه بنزول يعني. طب هو اصلا بيسمع من عون، طب ما هو ايه اللي خليه في النص واحد ان ما كانش امين؟ لا، لو راجل مش امين كان يقول كله عن ابن عون وخلاص، ما حدش واخد باله يعني، يدلس يعني. لكن ده الراجل كان ورع عن مثل هذا الامر وكان صادق، يحدث عن شيخه ويحدث عنه بواسطة، وده يدل على أنه لا يدلس. فقلت ليحيى ابن معين، ده يعقوب بن شيبة يقول لابن معين، زعموا أن يحيى القطان كان يتكلم فيه، طعن فيه يعني. قال ابن معين باطل، ما تكلم فيه يحيى القطان بشيء. كان في كلام يعني، يقول ده بيقولوا انه تكلموا ان فلان تكلم فيه، ابن القطان هذا امام اهل الصنعه في زمان، هو ابن مهدي كانوا كده يعني جبلين من الجبال الكبار، دول شيخ الطائفه في وقتهما. وكان القطان معروف بتشدده، كان في كل عصر جماعه من النقاد، بعضهم تشدد متعنت جدا وبعضهم وسط يعني. فكان القطان ده هو اشد الرجلين، متعنت جدا شديد، وابن مهدي الطيب اللي فيهم الغلبان، هو ما بيشدش قوي يعني، يعني لا نقول متساهل لكنه كان معتدلا. فابن معين سألوه، قالوا ده بيقول القطان، سألوه كده بيقول القطان تكلم في روح ابن عباد، قال والله ما حصل، باطل، هذا ما حصلش، ما تكلم فيه بشيء، وهو صدوق، وهذه شهادة كبيرة ورفض ودفع للطعن الذي وجه له. وده هنا لا يثبت الجرح بهذا، لو لم جمن يقول من يقضى أو ينفيه خلاص، ما فيش حد جاب حجة لسه. قال يعقوب وسمعت من المديني فذكر نحو هذه القصة، لكن لم أضبطها عن ابن المديني. فحدثني عبد الرحمن بن محمد، سمعت عليا. شوف نفس كلامه يعقوب الشيبي، سمع القصه زي كده قريبه من الموضوع دوت، فيها خلاف سياتي الان، سمعها من ابن المديني بس ما ضبطهاش، ما كانش ما ركزش قوي، فراح يرويها بالواسطه عند ابن المديني لمنتهى الدقه يعني، مثل ما كان يقول سمعتها منه ويعني وهي تقريبا كذا ويحكيها وخلاص، ما هو يحكي ما هو سمع فعلا من المديني القصه دي. لكن شوف ده، هذا كان عرفهم دائما حتى في الحكايات العاديه، مش الاحاديث النبويه، دي حكايه عاديه. يعقوب يقول سمعتها من ابن المديني فلم أضبطها عنه، ما خدتهاش بالضبط يعني. فحدثني عبد الرحمن بن محمد عن علي، في دقة أكثر من كده، في ورع وأمانة في النقل وتدقيق في المنقول أكثر من كده. ما هو كده كده ده صديقه علي، ده هو زميله يعني، ولا شيخه تمام، ويعني الراجل بيسمع منه كل يوم، فإيه مش محتاج أن هو يعمل حاجة، بس هم كده لو حرف الإمام مسلم يروي الحديث عشان بس يغير في كلمة يقول يعني، لما يسمع الحديث من شيخه وشيخه ما يقولش اسم شيخه بالكامل، يقول أوله ومسلم عايز يكمل يقول يعني فلان، ما يقول ما يكملش الاسم لوحده مع إنه هو يعني. مثلا مسلم يقول حدثنا فلان عن محمد أو عن يحيى، الشيخ بتاعه قال له يحيى ده هو القطان بالإجماع، ما فيش فيها قولان، ومسلم عايز يقول هو القطان، ما يقولش يحيى القطان بقى من دماغه في الإسناد، يقول يحيى يعني القطان او هو القطان، ويبين ان هو دي من عنده، فدقه غير طبيعيه. فقال يعقوب فسمعت فلان عن علي قال كانوا يقولون ان يحيى القطان تكلم في روح، فاني لعند يحيى، المدينه يقول وانا قاعد عند يحيى القطان قدرا، اذ جاءه روح فساله عن شيء من حديث اشعث، فلما قام روح قلت ليحيى القطان أما تعرف هذا؟ تعرفش الرجل دوت؟ فقال لا ما عرفوش. قلت هذا روح بن عبادة. يقول ابن مديني، شوف العبارة، بيقول كأنه كان يعرفه ولكن لم يجمع بين اسمه وصفته. زي ما كده تقول لواحد تعرف فلان؟ يقول لك أيوه أنا لا ما عرفوش والله. ما عرفوش اسما بس عارف شكله، لو شفته عرفه. مش مركب الاسم على الصورة يعني. فلان يا أخي اللي بيحضر معاك في الحتة الفلانية وبقابلك، أيوه أنا عارفه بس ده مين؟ هو ده اسم هو ده فلان ولا يعني. احيانا الانسان يبقى عنده انفصام بين الاسم والصوره، مش مركبهم على بعض تمام. ده اللي حصل مع ابن معالي القطان، يقول انا ما اعرفوش، لما قال له اسمه قال له ما اعرفوش، ده اللي كان عندك من شويه دوت. فقال هذا روح من مدينه، ابن القطان بيسال يقول له هذا روح، هذا روح ابن عباده يعني، ما زلت اعرفه يطلب الحديث ويكتبه. هو ده روح بقى، ده الراجل ده على طول بيجي لي وعلى طول بسمع وبشوفه وكده، بس انا مش مركب اسمه على صورته يعني، مش مركب اسمه على صورته، لا يجمع بين اسمه وصفته يعني. فبقول له ده روح، ما زلت اعرفه يطلب الحديث ويكتبه. قال علي بن المديني ولكن كان عبد الرحمن بن مهدي يطعن على روح وينكر عليه احاديث ابن ابي ذئب عن الزهري، هذه المسائل. فقال لي معن وما يصنع بها، ما يصنع بهذه الاحاديث يعني بانكاره فيها يعني، هي عند بصري لكم كان عندنا ها هنا حين قرا علينا ابن ابي ذئب هذا الكتاب. يقول لا ابن مهدي غلطان، حديث معروف عن ابن ابي ذئب وقراها علينا، ومعنا هنا واحد ايضا من عندكم يعني كان حاضر معنا في هذا الجلس. قال ابن المديني فاتيت عبد الرحمن بن مهدي اللي هو بينكر على روح ابن عباده حديثه بحديث النبي زيد عن الزهري، وفاكر هو أخطأ فيها ما سمعهاش، فقال فأخبرته بما قاله معا، إن هذا حديث معروفة وسمعناه إحنا معاه عن ابن أبي زيد عن الزهري. فقال ابن المدين يقول فأحسبه قال لي استحله لي. مهدي قال ابن المديني معلش روح استحل لي، يعني قل له سامحني أنا تكلمت فيه بدون ما أتأكد، كنت فاكر أنه تفرد بيهم، ما كانش عندي علم أن في أحد رواهم غيره، فاتهمت بيهم أنه أخطأ فيهم يعني. والآن أنت بتقول لي فلان وفلان سمعوهم معهم من ابن أبي ذئب، الرجل كده سليم ما عندوش مشكلة، تمام. ولذلك كل اللي تكلموا في الرجل 12 واحد 13 واحد لم ينفذ قولهم، ما فيش حد منهم كلامه قبل، لأن ما فيش حد أقام حج على جرحي أو الطعن فيه. والمحدثون لا يقبلون الجرح إلا مفسرا، لا يقبلون الجرح إلا مفسر. ما تقول لي فلان ضعيف ضعيف لي، إيه اللي ضعفه؟ قول لي السبب. ما فيش سبب ما فيش كلام، لأنه قد يكون هذا السبب فيه تحامل، قد يكون سبب غلط، قد يكون تفاهم أصلا غلط، قد يكون عندي حل لهذا الإشكال. فلا يقبلونه إلا الجرح إلا مفسرا، تمام. لا سيما في الأئمة الأكابر، في واحد زي دعم عنده 100,000 حديث، رجل مش بسيط، ده رجل يعني كبير يعني. قيل إن عبد الرحمن تكلم فيه بسبب وهمه في إسناد حديث بعض، يعني كان يبدو إنه كان في شيء بينهم، يعني كان في شيء من التحامل يعني، ولذلك لما يخطئ في حديث يقول يتكلم فيه يعني يطعن في حفظه يعني. فالإمام الذهبي يقول هذا تعنت وقلة إنصاف في حق حافظ قد روى ألوفا كثيرة من الحديث فوهم في إسناد. إيه يعني؟ فروح لو أخطأ في عدة أحاديث في سعة علمه لا تفر له ذلك، أسوة بأسوة نظرائه، يعني زي من الحفاظ لما يكون عنده 100,000 ويغلط في 20-30 حديث مفيش مشكلة، ده 100,000 حافظ 100,000 مثلا، إيه لما يخطئ في 20 حديث ولا 30 حديث ولا حاجة، ما ليس رقما يعني بالنسبة لما حفظ. قال ولسنا نقول إن رتبة روح في الحفظ والإتقان كرتبة يحيى القطان، بل هو ما بدون عبد الرزاق، ما هو بدون عبد الرزاق ولا أبي النضر. الرجل يعني ليس في رتبة القطان في الطبقة العليا من الحفاظ، لكنه أيضا حافظ كبير، لكنه في مقام عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد والنازي، يعني حافظ من الحفاظ ليس يمتري لذلك أحد. وكما قلنا من تكلم فيه لم يثبت كلامهم فيه. توفي سنة 205. قال حدثنا عوف، قال حدثنا عوف، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ولم يكن أعرابيا، لم يكن عوف هذا أعرابيا، وإنما قيل له الأعرابي لفصاحته، لأنه كان فصيحا جدا، كأنه من العرب، كأنه أعرابي، كأنه جاي من البادية يعني، والأهل البادية هم أهل الفصاحة، لم تختلط لغتهم بعجمة، لم تشبهم عجمة، ولم تلتوي ألسنتهم، أو لا معهم اللغة على أصلها يعني. فسمي الأعرابي عوف الأعرابي لأنه كان فصيحا جدا، وهو عوف بن أبي جميلة، اسمه أبي جميلة هذا بندوي، بندوي زي راهوي على نطق أهل اللغة، وعند أهل المحدث عند أهل الحديث ينطقون الاثنين بإيه، بندوية وراهوية. روى عن أبي العالية وأبي رجاء العطاردي وزرة بن أوفى وابن سيرين وجماعة، وهو من صغار التابعين، عوف الأعرابي من صغار التابعين، ما عنده شيء عن أحد من الصحابة، لم يثبت له أي سماع من أحد، أو ليست له أي رواية عن أحد من الصحابة، فهو من صغار التابعين. حدث عنه شعبة وابن المبارك وغندر وروح بن عبادة صاحبنا في هذا الحديث، والنضر بن شميل وهوذة بن خليفة وطائفة من المحدثين، وكان من علماء البصرة على بدعته، كان عنده مشكلتين، كان قدريا وكان شيعيا، كان يدعى عوفا الصدوق، كان يدعى بعوف الصدوق، ووثقه غير واحد من الأئمة، وفيه تشيع. قال الأنصاري رأيت داود ابن أبي هند يضرب عوفا ويقول ويلك يا قدري، يعني كان في القدرية وكان قدريا شيعيا. والبندار محمد بن بشار البندار يقول كان قدريا رافضيا لكنه ثقة مكسر، والنسائي يقول فيه ثقة ثبت. مات سنة 46. وطبعا الأهل البدع في ذلك الوقت كما ذكرنا سابقا القول العدل فيهم أنهم إذا كانوا من أهل الصدق والثقة والإتقان وممن لا يستحلون الكذب ولا يخرجون ببعثهم إلى الكفر فأحاديثهم مقبولة. علماء لم يتخلفوا عن الرواية عنه، لم يردوا أحدا بسبب بدعته ما دامت بدعته ولم تخرجه إلى حيز الكفر، ما دام لم تبح دمهم ولم تخرجه إلى حد الردة وهي نوع بدعة دون ذلك دون بدعة المكفرة يعني لم يصل فيها إلى الكفر الذي يستحل به دمه ويقتل بردته، فالعلماء يرون عنه لم يتخلفوا عن الرواية عن أحد من هؤلاء أبدا، والصحاح مملوءة بذلك ما فيش مشكلة. العبرة وهذا منتهى الإنصاف، العبرة بثقته وبحفظه وإتقانه وأمانته، رجل ثبتت له العدالة عدل. هو عنده مشكلة بنوع أو كثير منهم يقع في بدعهم تأولا، وبدعهم يومئذ مثلا من كان يقال عنه شيعي فلم يكن رافضيا، لم يكن يسب الصحابة إنما كان يقدم علي على بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وده طبعا هي بدعة، لكن لم يصل لحد الرفض الذي يعني قد يخرج بصاحبه عن الملة. فمدام كما قلنا القاعدة مدام داخل حياض الإسلام حتى لو كان على الأطراف بعيد أوي يعني فهذا لا يعكر على حديثه مدام معروفا بالصدق والأمانة ولا يكذب في حديثه ولا يتهم في ذلك، فحديثه يكون مقبولا وليس فيه إشكال من هذه الناحية. فعوف الأعرابي قال حدثنا الحسن ومحمد. الحسن هنا هو الحسن البصري ابن أبي الحسن، الحسن ابن أبي الحسن البصري، وأبو الحسن هذا اللي هو والده يعني هو يسار الأنصاري مولاهم الثقة الفقيه الفاضل، كان إمام زمان وهو مشهور جدا ومشهور كذلك بالإرسال، كان يعني يروي أحاديث كثيرة عمن لم يسمعهم من الصحابة، كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، والحديث فيه يطول يعني جدا وإحنا تكلمنا عنه قبل هذا في قديما، ويعني لولا أن معنا قرينه ابن سيرين لتوسعنا شيئا في ترجمته بما لم نذكره قديما، لكن نخليها للمرة الجاية. خاصة أن الحسن هنا في هذا الحديث لم يذكر لذاته، يعني البخاري ليس اعتماده في هذا الحديث على رواية الحسن إنما على رواية محمد بن سيرين، لأن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة على الراجح من أهل العلم، وعشان كده الحديث جاء مقرون ليس مو مقرون، مقرون يعني الراوي حدث عن شيخين مع بعض. عوف قال حدثنا الحسن وابن سيرين، الحسن ومحمد، محمد يعني ابن سيرين هنا. والعمدة هنا في هذا الحديث رواية محمد بن سيرين، الحسن روايته هنا جاءت يعني إيه البخاري ذكرها لأنها في رواية شيخه كده، شيخه المنجوفي لما روى عن روح عن الروح عن عوف كان سياق الإسناد كده يعني، فساقه كما كان، لكن اعتماده على رواية من؟ رواية عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين، لأن محمد بن سيرين ثبت سماعه بيقين من أبي هريرة بخلاف الحسن البصري، فإنه مختلف في سماعه من أبي هريرة، والراجح الذي عليه الأكثرون أنه لم يسمع منه شيئا. وهنقول ليه بس لما نوصل ليه. محمد بن سيرين الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري، احنا فعلا بناخدها فرصة لما يجي لنا واحد من الأئمة الكبار دول نقف معاه شوية يعني ننزل عليهم ضيوفا كما يقال ونحاول نخرج منهم بفائدة بل بفوائد نعايشهم هذه اللحظات يعني. الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري الأنسي، إنه هو من موالي أنس بن مالك رضي الله تعالى عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبوه عبدا عند كان أبوه خادما لأنس وعبدا عنده يعني، وكان أبوه من سبي جرجراية تملكه أنس ثم كتبه على ألوف من المال كثيرة، وكان رجل صناع فأدى لأنس ما كتبه، يرى بينهم أم واقع يعني لا داعي لذكرها الآن. سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبيد التابعين الكبار عبيد السلماني وخضرمين وشريح القاضي وأنس بن مالك وخلقا سواه، وروى عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون وخالد الحزاء وهشام بن حسان وعوف الأعرابي صاحبنا هنا في الحديث وقرة بن خالد جماعة. قال حماد عن أنس بن سيرين ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. الإمام الحاكم بيقول هكذا وردت في كتاب عمر، وقال غيره عثمان، وفي خلاف، هل ولد في آخر في لسنتين باقيتا في أواخر يعني قبل انتهاء خلافة عمر بسنتين ولا قبل خلافة عثمان؟ في خلاف. الإمام الذهبي يرجح الأول الثاني، يقول إن الأشبه إنه ولد في أواخر خلافة عثمان، لأنه هو معروف إنه هو كان أصغر من حسن البصري بعشر سنين أو نحو ذلك يعني. تمام، كان أصغر من الحسن بسنوات يعني، فده ما يجيش غير إن هو يكون مولود في خلافة عثمان مش مع الحسن في خلافة عمر. والأمر في خلاف يعني، كل فريق يدلي في ذلك بشيء من القرائن التي قد ترجح قولهم إن هو في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان ولد. أي مكان ابن سيرين يقول حج بنا أبو الوليد فمر بنا على المدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت ونحن سبعة ولد سيرين، سيرين هذا كان لي سبع أولاد ذلك الوقت، فقال له، قال لزيد بن ثابت الصحابي الشهير قال له هؤلاء بنو سيرين، هؤلاء بنو سيرين أولاد سيرين، فقال زيد من غير ما حد يقول له حاجة كده، قال هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم وهذا من أم، قال فما أخطأ. وكان الرجل بالفعل كانوا ليس لم يكونوا كلهم أشقاء من أم واحدة، بل كانوا إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، فكان عارف. فزيد بن ثابت بفراسته، دي فراسة بقى، يجمع كل اثنين من أم واحدة يقول دول إخوات من أم، دول هؤلاء أولاد فلان، هؤلاء أولاد أم واحدة، هؤلاء من أم، والاثنين دول لا دول من أم ثانية، ودول من أم ثالثة، ودول ده الواحد اللي هو السابع ده مالوش أخ يعني، ليس لهم قرين من أم. فيقول فما أخطأ أحدا منا يعني، بالضبط كأنه كان قاعد معانا وكأنه عرفنا كويس يعني، ده أول مرة أشوفه طبعا في حياته. وأدرك ابن سيرين 30 صحابيا، أدرك 30 صحابيا، وقد وصفه يوسف بن عطية فقال رأيت ابن سيرين قصيرا عظيم البطن له وفرة شعر يعني كثير، يفرق شعره كثير المزاح والضحك، وكان معروف بالمزاح والضحك، لكن إذا جاء الحديث كان شخصا آخر، إذا جاءت الفتوى أو الحديث ارتعد يعني، هذا الأمر كان أمرا عظيما على نفسه، لكن هو في حياة العادية كالرجل يعني تبسط. وكان محمد بن سيرين ممن لا يستحل الرواية بالمعنى، كان يروي باللفظ لا يروي، لذلك ما يروي محمد بن سيرين ده هكذا سمعه ممن من 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 رواه عنه من الصحابة بلفظه، ما كانش يروي بالمعنى أبدا، كان ممن لا يرى جواز ذلك، لا يستحل الرواية بالمعنى، بل يروي باللفظ، يأتي بالحديث على حروفه يعده، لو شك في حاجة يحذفها، ينقص مع الحديث ولا يزيد فيه شيئا. وكان الحسن البصري صاحب معنى يروي بالمعنى، تتجاوز في الرواية، لكن محمد بن سيرين ما عندوش رواية بالمعنى. وكان مش بس واحد، كان معاه جماعة من أهل عصره ومن قبلهم ومن بعدهم كانوا يقفون على الألفاظ ولا يستحمل الرواية بالمعنى، فكل حديث يأتيك من خلال هؤلاء ويصح عنهم بدون تصرف ممن بعدهم، فهذا هكذا سمعوه من الصحابة وهكذا يعني إيه بلغهم. قال كذا واحد من كبار السلف كابن عون وغيره، ما رأيت مثل محمد ابن سيرين. وعن خليف بن عقبة قال كان ابن سيرين نسيج وحده. والكلام في ابن سيرين صراحة يعني كثير، وكان معروفا بالورع الشديد، كان من أورع الناس، وكان رجل تاجر، كان تاجر، كان يتاجر في الزيت، يتاجر في الزيت وغيره وفي البز وفي غير ذلك يعني، وكان ورعا جدا. كان يقول، قال ابن عون ثلاثة لم ترى عيناي مثلهم، ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام، كأنهم التقوا فتواصلوا، كأنهم اتفقوا مع بعض يعني على هذه الأخلاق، حاجة عجيبة يعني. وقد وقف على ابن سيرين دين كثير جدا من أجل زيت كثير أراقة، لكوني ولد فيه فأرة في بعض الظروف. كان ابن سيرين يقول لثابت البناني، يقول يا أبا محمد لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة، أخاف أن أشتهر ويأتين الناس وكذا، وكان رجل ورع يعني، فلم يزل بي البلاء حتى قمت على المصطبة، فقيل هذا ابن سيرين أكل أموال الناس وكان عليه دين كثير. لكن إيه نودي عليه في الناس إن هو يعني إن هو غارم وعليه فلوس وكلام من ده، دعي عليه مال كثير يعني. وكان السبب في ذلك كما يقول بعض العلماء، قيل إن هو كان عنده جارية باعها لامرأة يعني، فلما اشترتها عذبتها فاشتكت له الجارية فردها، وكان قد أنفق ثمنها فلم يكن معه مال ليرده للمرأة، فادعت عليه وحبسته بسبب ذلك إن هو ما دفعش ثمن، هو باع الجارية، لما رأت الجارية تشكو له إن هي تعذب ردها إليه مرة أخرى ولم يرد المال للمرأة، ما كان صرفه، ولم تنتصره المرأة ولم تعذره، ورفعت عليه قضية يعني وحبس بسبب ذلك، بسبب هذا الدين. ويقال إن هو كان اشترى من امرأة زيتا ب40,000 درهم، رقم كبير ساعة إذن جدا، وهو جاي بينقله كده عشان يبدأ بقى يوزع، وجد فأرة في بعض الظروف، وجد في إحدى الفناطيس فأرة، الطبيعي له لو هو رجل عادي هيشيل هذه الفأرة ويرميها، وممكن يعني يرمي الفنطاس اللي في الفأرة دي وخلاص، وباقي الفناطيس سليمة ما فيهاش حاجة. لكن لورعه قال: وما يدريني أن هذه الفأرة لم تكن في المعصرة. قول أنا ما أنا هي قد تكون كانت واقفة طول الوقت ده كله في المعصرة ومر عليها كل هذا الزيت، فأنا لما أرمي فنطاس واحد والباقي ده برضه نفس المصيبة، فأراق الزيت كله، زيت ب40,000 درهم، حتى غرقت البصرة في الزيت، وافتقر، فلوسه كلها راحت في الزيت اللي اتكب في الأرض ده. فأقيم بقى للديان ونودي عليه إن ده راجل مفلس، تمام. وكان يقول: ما هذا لم يكن إلا بزن، إن هذا والله لم يكن مني إلا بزن، أكيد أنا عملت حاجة. فكانوا يذكرون أنه عاير رجلا بالفقر منذ 30 سنة، كان يقول كده، يقول: إن ابتليت بذنب أذنبته منذ 30 سنة. فكانوا يظنون أنه عاير رجلا بالفقر، هو من 30 سنة قال لي واحد يا فقير، فأفقره الله بعد 30 سنة، كان من الأغنياء وكان من ذوي اليسار يعني. ثم ذهب ماله كله في ليلة بسبب الإيه؟ بسبب ورعه برضه، خد بالك شوف الأمور ماشية إزاي. حتى إنه يروى عنه أنه قال مرة رجل يا مفلس، فوقع له ذلك. الإمام داراني أبو أحد الجماعة الزهاد يقول لما بلغه هذا القول عن ابن سيرين، قال: ذنوب القوم قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. يقول ابن سيرين عارف إن هو لما حصل له مصيبة بعد 30 سنة إن بسبب ذنب عمله من 30 سنة. فهو كان عنده ذنوب معدودة، عارف إن هو أذنب من 30 سنة كم ذنب بالضبط يعني. ذنوب قليلة فتتعدي بسهولة يعني، عارف رأسه من رجليه. طب إحنا بقى لما يجي لنا مصيبة نقول دي كانت بأي ذنب؟ ما إحناش عارفين والله، إحنا عندنا كل يوم مئات الذنوب. فدي بتاعت إمبارح ولا النهاردة ولا بكرة ولا أول إمبارح ولا 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 ولا، يعني حاجة عظيمة جدا. نسأل الله المسامحة والسلامة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. لما سجن ابن سيرين بسبب هذه الواقعة، كان السجان طبعا عرفه، ده أحد الأئمة، أحد شيوخ الزمان، وكان السجان يقول له: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، بالليل روح بات في البيت، تعال الصبح بدري من غير ما حد يشوف حاجة، بده يتعاون معه ويكرمه يعني. فقال له ابن سيرين: لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان، أنا كده أنت تبقى راجل خائن، تفرض العسكري بتاع الحبس دوت يعني ذلك الوقت مؤتمن عليا، فلما انا تعمل معايا كده ما انت انا كده بعوني حاجه الخيانه، ده ما ينفعش. فده من ورعي طبعا رضي الله عنه ورحمه. كان ابن سيرين من اوائل من سال عن الاسناد، قال: كان الناس قد اتى على الناس زمان وما يسال عن اسناد الحديث، فلما وقعت الفتنه سئل عن اسناد الحديث، فينظر من كان من اهل البدع ترك حديثه. وكما قلنا كان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح ومزاح، فإذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه وامتقع حتى تقول كأنه ليس الذي كان، تقول ده شخص تاني جه، مش هو اللي كان بيتكلم عنه من شوية، رجل لطيف المعشر، حلو العبارة، ضحوك يعني، مزاح، ولما يجي نخش في الحلال والحرام يتغير بقى إنسان تاني خالص. قال منصور بن المعتمر: كان محمد يضحك حتى تدمع عيناه، كان رجل يعني منبسط، وكان الحسن يحدثنا ويبكي، وده أثر بعد كده جامد، هقول لكم الآن حكاية في آخر ترجمته التي سأختصرها جدا عشان الوقت يعني تقريبا انتهى. قال ابن شبرمة دخلت على محمد بن سيرين بواسط فلم أرى أجبن منه من فتوى. كان في الفتوى جبان ما يجيب يقول اسألوا غيري يخاف دي مسؤولية فعلا وأجراكم على الفتوى أجراكم على النار خليه يشيل. يقول ولا رأيت أجرأ منه على رؤيا. وكان في الرؤى مؤيد من الله كان ملهم في تأويل الرؤى ولهذا ينسب له كثير من الكتب وكلها لا تثبت. يقول الكتاب المنشور باسم تفسير الأحلام لابن سيرين ده كلام فارغ مش بتاعه ده بتاع واحد واعز اسمه أبو سعد الواعز متأخر يعني ليس ابن سيرين منه إلا أشياء يسيرة منقول عنه لكن مش كتابه. ابن سيرين أي نعم صح عنه تعبيرات عجيبة جدا شيء عجيب يعني. قال معمر جاء إلى ابن سيرين رجل فقال رأيت كأن حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم ما كانت ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت منها أصغر مما دخلت ورأيت أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت. فقال ابن سيرين أما الأولى اللي أخذت لؤلؤة ثم خرجتها أكبر مما أخذتها قال هذا الحسن يسمع الحديث فيجوده بمنطقه ويصل فيه من مواعظه فيخرج منه أكبر مما دخل وأما التي صغرت فيها اللؤلؤة بعدما خرجت منها يعني فأنا أسمع الحديث فأسقط منه أعود أحذف منه كل ما أشك في حاجة أشيلها لذلك ما أنا أخذ مثلا 20 سطر طلعوا 4 سطور احتياطا. وأما التي تخرج كما دخلت فهذا قتال ابن دعامة سلوسي وكان أحفظ الناس ذا كان مسجل يسمع الكلام يرجعه تاني ما يخرمش منه حرف لا زيادة ولا نقص. قال عبد الله بن مسلم المروزي كنت أجالس ابن السيرين فتركته وجلست الإباضية جماعة من الخوات فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت ابن سيرين فذكرت له هذه الرؤية فقال ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتركه. وعن هشام بن حسان قال قص رجل على ابن سيرين رؤيا فقال له رأيت كأن بيدي قدحا من زجاج فيه ماء فانكسر القدح وبقي الماء في يدي فقال له سيرين اتق الله ما رأيت شيئا انت كذاب شفتش حاجة له لكن له عنده حدس عالي وعنده فراسة عالية وكيف له هو أورع أهل زمانه وأمن أعلمهم فيعني ما ينقصه حتى يصير كذلك مع الفتح والإلهام في هذا وهذا الرؤية هذه مسألة الرؤية هذه مسألة هي علم وإلهام من الله تعالى مش أي حد يطلع كده يعبر رؤى وخلاص يقعد يألف ويضحك على الناس كما نرى ونسمع كل يوم. فقال له اتق الله فإنك لم ترى شيئا ما شفتش حاجة. فقال سبحان الله يا أخي بقول لك شفت أنا رؤية فيها كذا وكذا وكذا. قال ابن سيرين خلاص أنت حر تحمل أنا هفصل لك الرؤية على أنك شفتها وتحمل فألها يعني ستلد امرأتك غلاما وتموت امرأتك. هذا الإناء الأم انكسر الماء في يدك من غير أمه يعني ويبقى ولدها فمشى الرجل ولم يمر إلا وقتا يسيرا حتى بالفعل ولد له غلام وماتت امرأته فأخذ بشؤم فألها يعني لكذبة. رؤية أخرى عجيبة تقول دخل آخر عليه فقال رأيت كأني وجارية سوداء نأكل في قصعة سمكة شايف في المنام هو وجارية سوداء بيأكل من سمكة واحدة. فقال له ابن سيرين أتهيئ لي طعاما وتدعوني أنا عايز أتغدى عندك عايز أتغدى عندك النهاردة. قال له ماشي أوي أوي يا أهلا وسهلا. ففعل فلما وضعت المائدة إذا جارية سوداء فقال له ابن سيرين هل أصبت هذه؟ عوف أن ساعة إذن الإماء كان يحل رجل هو يأتيها كامرأة يعني بملك اليمين. فقال له لا والله لم أفعل. قال ادخل بها المخدع طيب ادخل بس معاك كده 5 دقائق. فدخل وصاح يا أبا بكر كنية محمد بن سيرين رجل والله دي رجل مش امرأة ده بقالها عنده سنين في البيت سيبها مع عياله ومع زوجته فكده جارية وهي راجل. فقال هذا الذي شاركك في أهل في أهلك ده تفسير أنه يأكل هو وإيه هو وجارية سوداء من سمكة في قصعة. وقال له قال مغيرة بن حفص سئل ابن سيرين عن رؤيا وقيل له رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا الجوزاء تقدمت الثريا والثريا دي إيه أرفع فازاي تتقدمها يعني. قال هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني. يقول كأن الجوزاء تقدمت الثريا فقال هذا الحسن يموت قبلي ثم أتباعه وهو أرفع وقت كان، فلم يمضي على وفاة الحسن 100 يوم حتى مات ابن سيرين. وقد جاء عنه في التعبير حكايات وعجائب يطول الكلام جدا بذكرها، وكان له هذا تأييد إلهي، وكان من أبر الناس بأمه، كان من يراه مع أمه يظن أنه به مرض لشدة خفض كلامه عندها، يتكلم معها كأنه يهمس ويفعل لها ما تشاء وما يعرف أحد من هناك، يظنونه خادم لها، ليس هذا من السيرين يعني. ولو حكايات طويلة الأمر يطول جدا بذكرها، لكن فهذا القدر كفاية. وقلنا ليه البخاري ذكر محمد مع الحسن، لأن الرواية هنا رواية محمد بن سيرين، هو الذي سمع هذا النبي هريرة، والحسن عطف عليه أنه هكذا جاء في الرواية عند عوف العربي، فالراجل روى الرواية كما هي، واعتماده على رواية ابن سيرين مش الحسن، ابن سيرين هو الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. من اتبع، اللفظ الاتباع هنا في جاءت الرواية اتبع بالتجديد، وجاءت الرواية في الأصيل تبع، والاثنين بمعنى واحد، وبعض الناس استدل بذلك على أن الجنازة يمشى خلفها تتبع يعني، ولكن لا، هذا لا يصح احتجاجا بهذا الحديث، لأن اتبع وتبع تقال، يقال تبعه إذا مشى خلفهم أو إذا مر به فمشى معه، ما ليست متمحضة يعني للمشي خلف الجنازة، فليست حجة على ذلك. والمسألة نفسها فيها خلاف بين العلماء، فمن قال بالمشي خلف الجنازة أفضل كأبي حنيفة، هو قول ابن علي رضي الله تعالى عنه، ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة، وجمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء أن المشي قدام الجنازة أفضل. وقال الثوري وطائفة هما سواء، قدام ورا واحد، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى مع ذكر الحديث موسعا هنالك. وكان معهم في الرواية، وكان معهم يعني مع المسلم هذا، أو مع المسلم الذي في الجنازة، وفي بعض الروايات الحديث عند البخاري عند الكشميهاني وكان معها يعني مع الجنازة، حتى يصلي عليها، تروى حتى يصلي وحتى يصلى، تفرق حاجة، تفرق طبعا كتير، حتى يصلي يبقى الثواب مترتب على إذا ما صلى هذا المتبع مع الناس على الجنازة فيحصل له القراط الثاني. ولو قلنا حتى يصلى يبقى مش لازم هو يصلي، يبقى بس لأنه معاه لك ناس يصلي عليه، لو رواية الكسر حتى يصلي فيلزم من ذلك أنه لا يحصل الموعود القراط هذا إلا إذا حصلت الصلاة من ذلك المتبع للجنازة. طب وحتى يصلى تفرق يعني، حتى يصلي الناس عليه مش لازم هو نفسه يصلي. وطبعا الأمر كما قلنا يختلف بسبب الرواية هذه عن تلك، حتى يصلى عليها ويفرغ منها، أيضا يروى يفرغ ويفرغ، يبقى لو قلنا حتى يصلي يبقى ويفرغ منها، ولو روينا هناك حتى يصلى يبقى ويفرغ منها، وهكذا. وهذه الرواية تثبت أن القراطين يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، إذا صلى عليها واتبعها حتى تدفن وفرغ من دفنها يأخذ القراطين. بعد ما البخاري ذكر الحديث قال: تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف. تابع مين؟ تابع روح بن عبادة. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة. طيب لماذا ذكر البخاري هذه المتابعة اللي هي هو علقها طبعا يعني، إذا هو طبعا عثمان المؤذن ده شيخ البخاري، عثمان المؤذن البخاري بيقول تابعه عثمان ده شيخ البخاري، فإن كان سمعه منه فهذا يكون يعني إيه يكون هذا أعلى من حديث الباب نفسه، حديث الباب البخاري بيروي عن المنجوفي عن روح عن عوف، فلو أنه سمع حديث هذا من عثمان المؤذن يكون أعلى درجة، لأنه كده يبقى عثمان عن عوف، فوفر اثنين، هناك المنجوفي عن روح عن عوف، فهنا يبقى عثمان عن عوف، فده يبقى أعلى، لكن ولم يسق هنا له إسنادا يعني. وذكر البخاري رواية عثمان عشان يبين ان اعتماده في هذه الرواية على ابن سيرين، لأن في رواية عثمان المؤذن عن عوف عن ابن سيرين فقط، ما فيش الحسن البصري ما ذكروش، فذكر هذه المتابعة ليدل على ان اعتماده فده حيث على رواية محمد بن سيرين ليس على رواية الحسن البصري، لأن كما قلنا فيها إشكال في سماعه من أبي هريرة. طيب واحد مثلا ما كان جابها من الاول، طب كان جاب روايه عثمان وما كانش جاب روايه روح اصلا، بس لا، ما هو روح اعلى درجه من عثمان، اقوى يعني، ولذلك هو جمع الامرين، جمع الروايه الاقوى مع الروايه الاخرى تزيل الاشكال في جمع الحسن مع ابي مع محمد بن سيرين عن ابي هريره. وسياتي مزيد تفصيل هذا الحديث في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى في بابه، وهذا قدر فيه كفايه، والى لقاء اخر ان شاء الله.
دار الحديث المصريه.